إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. قعد علماؤنا رحمه الله تعالى قاعدة فقالوا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالأصل أنه لا يسعنا أن نحكم على أشياء غيبية، بل الواجب أن يسعى الفقيه وطالب العلم فضلا عن العالم أن يسعى سعيا حثيثا لتصور الواقع الذي يعيش فيه ويحياه، ثم ينطلق إزاء هذه المقدمات بإصلاح هذا الواقع بما يعني ثبت في كتاب الله ونطقت به الأدلة الشرعية. والحق الذي ينبغي أن نحياه جميعا أننا نعيش على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، نعيش أزمة عظمى، ويمر الإسلام فيها بأزمات متتالية، ولا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، بل يجب علينا أن نفهم ما نحن فيه فهما ثاقبا لنعي الدروس ولنستنبط العظات والعبر. فإذا نظرت إلى واقعنا على كل الأصعدة، على الصعيد السياسي تجد انسدادا سياسيا واضحا في الأفق، وعلى الصعيد الاجتماعي تجد تمزقا واضحا للروابط الاجتماعية، بل نجد تحللا واضحا من أصول شريعتنا الغراء. وعلى المستوى الاقتصادي فحدث ولا حرج، فاقتصاد منهار وتتبع لعثرات أهل الباطل، فمنهم من يدعي أن إصلاح الاقتصاد المعاصر وأن حل هذه الأزمات لا يكون إلا بالعودة إلى الناصرية والاشتراكية، ومنهم من يزعم أن حل الأزمات الاقتصادية المعاصرة لا يكون إلا بالرأسمالية. وبينهما نجد أن العالم يرزخ ويترنح، هذه حقيقة نجدها الآن واضحة للعيان. أما على المستوى الفكري فحدث ولا حرج، فلقد اخترقت الأمة في ثوابتها وعقيدتها، بل رأينا آثار هذا التدين السلبي الذي درج عليه كثير من الناس من عام 2000 وإلى يوم الناس هذا. وجدنا أن ثمرة هؤلاء الذين كانوا يسمون في الماضي بالصحوة وبالحركة الإسلامية، وجدنا أن أكثر هؤلاء غثاء كغثاء السيل. وجدنا أن الأهواء تتقاذفهم، ووجدنا أن الأفكار الفاسدة صارت تلعب بعقولهم أكثر من غيرهم. وجدنا هذا، بل إن كثيرا ممن كنا نحسن بهم الظن في الأمس وجدناهم اليوم على خطر عظيم في دينهم. كل هذا يدفعنا أيها الكرام المسلمون إلى وقفة تأمل وإلى مراجعة ناقذة بصيرة حقيقية للنفس، ليقف كل منا على عيوب نفسه قبل أن ينقد الآخرين. فإن علماء التربية أصلوا فقالوا: إن ذنوب النفس يقين، وإن ذنوب الغير ظن، ولا يمكن أن نقدم الظن على اليقين. إذا فهمت ذلك فإننا نتبادر إليك بهذا السؤال، ونبدأ خطبتنا بهذا السؤال. إذا كان هذا هو واقعنا، وإذا كان هذا هو حالنا، فمن ينصر الإسلام؟ ومن يحمل قضية الإسلام في وقت تنكص فيه كثير من الناس للإسلام، وتباعد فيه كثير من أبناء الإسلام عن قضية الإسلام؟ نعم، هذا حق، بل إن بعض إخواننا اليوم يخشى أن يعلن راية الإسلام حتى لا يؤخذ بالنواصي والأقدام. أليست هذه كارثة؟ أليست هذه مصيبة؟ إننا نسأل اليوم سؤالا واضحا لأناس يزعمون أنهم متدينون، يزعمون أنهم مستقيمون ملتزمون، هل هؤلاء حملة الإسلام بحق؟ وهل يستطيع هؤلاء أن ينصروا قضية الإسلام في وقت يتكالب فيه أعداء الإسلام على الإسلام؟ إنها قضية حقيقية بحاجة إلى إثارة، لا سيما وقد تنادى أعداء الله عز وجل من كل حدب وصوت، تنادى هؤلاء أن احرصوا على إهلاك نسل الإسلام، واجتهدوا غاية الاجتهاد في ضرب الإسلام في مقتل، كي لا تقوم له قائمة في مصر والشام وغيرها من بلاد المسلمين. لقد تنادى هؤلاء في كثير من مؤتمراتهم، وردد هؤلاء هذه الكلمات الخطيرة التي ذكرت بعضها الآن على منبر رسول الله: وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. إنهم يسعون الآن سعيا حثيثا لتجويع وتشريد وإنزال النكال بأمتنا، فهل سنفيق من غفلتنا؟ وهل سننتبه من رقدتنا؟ أم سيظل الواحد منا بعيدا عن واقعه، بعيدا عن القضية التي من أجلها خلق، ألا وهي قضية عبودية الله تعالى وتعبيد الكون لله؟ يرحم الله تعالى زمانا كانت أمة الإسلام فيه أمة قوية عزيزة ماضية مترابطة، كان الحاكم في أمة الإسلام يقول: من هارون الرشيد إلى نكفور كلب الروم، اسمع يا ابن الكافرة فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع. إنها عزة الحاكم المسلم المستمدة من الإسلام، لا من الشرق ولا من الغرب ولا عن جهية فارغة كما نرى هذه الأيام. إن الحاكم المسلم كان حاكما على رعية مسلمة علمت وأحبت الإسلام وقدمته على حظوظ النفس، فكان النتاج أن ولى الله تعالى على مثل هذه الأمة من ينصرها ويعزها. إن اتساع رقعة الإسلام في هذا الوقت كان خير شاهد على ما أقول، ولهذا وجدنا هارون الرشيد يقف فيقول: أمطري حيث تمطرين فسيأتيني خراجك. إن اتساع رقعة الإسلام لا يكون إلا من حاكم حكم بالإسلام ولم يجعل الإسلام ظهريا، بل كان الإسلام قائده وكان تابعا هو للإسلام. أمتنا تعيش أسوأ أحوالها مقارنة بالماضي التليد، فكل من استقرأ ماضي هذه الأمة وجد أن أمة الإسلام كانت مصدر العز والريادة والسؤدد بالنسبة لغيرها من الأمم. كانت البلاد التي يسمونها الآن بلادا عظمى لا تعرف طريق النور، وكنا نحمل مشاعل النور في قرطبة وصقلية والأندلس. كانت مصر هذا البلد الذي نشرف بالانتماء إليه، كانت مصر في هذا الوقت حاملة للواء الإسلام، ناصرة لقضية الإسلام، فإن الله تعالى قد قدر أن تحمل بلادنا لواء الإسلام، وأن تكون بلادنا سببا في رفعة الإسلام بسبب موقعها وبسبب تميزها وبسبب صلاح أبنائها في الغالب الأعم آنذاك، حتى خرج منها العلماء والمفكرون والأدباء. وكانت مصر آنذاك سببا في دحر أعداء الملة والدين، وإليكم خير شاهد في حطين، وإليكم خير شاهد في عين جالوت، وإليكم خير شاهد في دحر الصليبيين في دمياط. كان هذا واقعنا، ولن نصنع صنيع هؤلاء الموتورين الذين يتغنون بحضارة 7000 سنة، ولن نفرح بالانتساب إلى الفراعنة ففرعون هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، ولن نتشرف بالانتساب إلى الشرق الملحد والغرب الكافر، لأن هؤلاء لم يغنوا عنا شيئا، ولكننا نعيد إلى الأذهان أن أمة تاريخها هذا التاريخ بحاجة ماسة إلى تأمل أسباب ازدهار هذه الأمة، ولماذا ضعفت هذه الأمة وهانت، ولماذا ضعفت هذه الأمة وهانت حتى وصل الأمر إلى ما نحن فيه. وصلنا إلى ما لم يكن أعداؤنا يتخيلوا أن نصل إليه. يقول أحدهم لقد رسمنا مخططا عظيما للدول الإسلامية والعربية، أي لضياعها وإهلاكها وإيقاع التنازع بينها، فوجدنا أن الخلص في التنفيذ هم كثير من أبناء هذه الشعوب. هؤلاء المخلصون الذين قاموا بتنفيذ هذا الواقع المرير الذي نحن فيه، فنفذوا الخطط أكثر من تنفيذ أعداء هذه الأمة، وأكثر من أحلام هؤلاء الذين كانوا يحلمون بشيء من الجوع والخوف وإنقاص الأموال والأنفس وإيقاع التحريش بين هذه الأمة وبين أبنائها. ولقد وقع كل هذا وفوق هذا، فكنا ملكيين أكثر من الملك. والسؤال بعد هذا العرض الذي تعرفونه وتعرفون أضعاف أضعافه، وواقعكم في هذا البلد وغيره خير شاهد، ما الحل؟ ما الحل؟ إذا علمت السبب الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه ستجد حلولا ناجحة. فالسبب الرئيس فيما نحن فيه هو المعصية، الكبير والصغير، التابع والمتبوع، الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، أمراء الجماعات وجماعاتهم، كل هؤلاء تضعضعوا بسبب الذنوب والمعاصي. فكانت النتيجة الحتمية بلا أدنى ريب أو شك الهزيمة الساحقة. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الخطاب اليوم أيها الكرام لكم أنتم من أكبر المشكلات التربوية التي لم يدرك كثير من المشايخ خطورتها إلا الآن، أنهم كانوا يوجهون الخطاب لأصحاب اللحى ممن قصروا الثياب وأظهروا التزاما ظاهريا بالإسلام، فكانوا يحسنون بهم الظن فوق الحال الحقيقي لهم. ولهذا فلن أوجه الخطاب إلى عوام الناس هذه الكلمة الفاشية على ألسنة المتدينين الجدد، ولكني سأوجه الخطاب لك أنت، لك أنت يا من تقول أنك مستقيم، أنك متدين، أنك ملتزم. هذه الآية أنزلها الله تعالى لمثلي ومثلك، بل انظر إلى آية في كتاب الله أنزلها الله تبارك وتعالى لخيرة خلقه بعد الأنبياء والمرسلين وهم الصحب الكرام. ما تعلمتوش أن تقول رضي الله عنهم ولا؟ الله تعالى أنزل قرآنا يتلى تعليما لهؤلاء ومن وراءهم بعد لحوق الهزيمة بهم في أحد. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، كيف يكون هذا، كيف تنزل بنا المصائب والكروب، وكيف تلحقنا هذه الهزائم وفينا رسول الله وفينا نبي الله وفينا خير هذه الأمة؟ فكان الجواب من الله تعالى تعليما لهم ولمن وراءهم: قل هو من عند أنفسكم، بمعصيتكم لله ورسوله كانت الهزيمة المنكرة، وفيكم رسول الله، وأنتم خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. فإذا كان هذا هو حال الصحب رضي الله تعالى عنهم، فكيف بحالنا نحن؟ حال مأسوي. بعضنا يظن أن له كرامة عند الله تمنع من نزول الهزائم بنا، ولهذا صحح هذا المفهوم أهيب بن الورد فقال: اعملوا فليس بينكم وبين الله نسب، اعملوا فليس بينكم وبين الله نسب، مفيش مجاملات بينكم وبين الله عز وجل. إذن لابد وأن تفهم هذا المعنى، لم رجلك، لابد وأن تفهم هذا المعنى وأن يتضح لك هذا الأمر، أنه لا يمكن لأمة أن تنتصر وهي تعصي الله تعالى جهارا نهارا. هل نحن عصاة؟ ده احنا 100 فل و14، يا ده احنا بنصلي وبنصوم لما بيجي رمضان وبنزكي لو كان معانا فلوس وبنعتمر وحاجة يعني فل. هذا فهم سقيم لدين الله عز وجل، فهم مغلوط، فلقد صرت علمانيا وأنت لا تدري، صرت لا دينيا وأنت لا تدري، تقول ما يقولون وأنت لا تدري، فلا تدري حقيقة العلمانية ولا حقيقة الدين والتدين. إن المعصية قد تتعدى إلى أخطر مما يمكن أن تتخيل، تتعدى إلى عقيدتك فتكون من أصحاب الشرك ومن أصحاب البدع والضلالات وأنت لا تدري، قد تكون من أصحاب الفسوق ممن إذا رؤوا في مكان أنزل الله تعالى على الناس السخط بسببه وأنت لا تدري، أنت أنا بسبب بعض المعاصي القلبية التي تقوم بها فضلا عن معاصي الجوارح التي تترجم معاصي القلب، أنت أنت. بينما نرى أن بعض المتدينين عنده داء العجب، عنده تضخم الأنا، فلا يمكن أن ينظر لنفسه أبدا أبدا أنه مقصر، وينظر للآخرين نظر شذر مضر، متناسيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. قد تنظر إلى هذا الرجل أنه مسكين، وتفاجأ أن هذا المسكين لو أقسم على الله لأبره، ولو أقسمت أنت على الله لطردت ولنزلت اللعنات بسببك. قد يقول أحدهم: هذا جلد الذات، فلماذا تقوم به؟ والجواب: قسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمي. من يحمل هم هذا الدين ليكون كربعي الذي كان خير رسول للإسلام في وقته، حين سئل: من أنتم؟ فأجاب إجابة بليغة واضحة تبين لك أن هذا الرجل يفهم الغاية التي من أجلها خلق ولأجلها بعث. قال ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله تعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إنك سمعت هذه العبارة كثيرا، إنك سمعت هذه العبارة كثيرا، لكن قلبك لم يدرك حقيقتها، ولم تفهم خريطة الإسلام حتى هذه اللحظة. وبالتالي إن وقفت أمام أحدهم في صالون ثقافي أو سأية من السوائل اللي بيعملوها اللي يمضي لنشر الإلحاد والعلمنة والليبرالة والشيوعية والماركسية من جديد، لن تستطيع أن ترد ببنت شفة على أقل وأحقر شبهة. ليه؟ لأن الذي ميز هذا عنك أنه يفهم بشكل واضح باطله الذي يدعو الناس إليه، بينما لم تفهم أنت حتى هذه اللحظة خريطة الإسلام وحقيقة الإسلام الذي تدعو الناس للتمسك إليه. ولهذا تجد ربعي بن عامر يقول: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهم شمولي لحقيقة الرسالة التي كلف بها ربعي لمجرد كونه مسلم، فكونك مسلم يقتضي أن تدافع وأن تنافح عن الإسلام، لأن قضية الإسلام تشمل كل مسلم، حتى وإن كان عاصيا، حتى وإن كان عاصيا، فمعصيتك لله لا تعني خروجك عن الملة ولا مروقك من الدين. هل هناك سمات لهذا الرجل البطل الذي يحمل قضية الإسلام ليل نهار صباح مساء؟ والجواب نعم، هناك سمات. أرجو الله تعالى أن يوفقك أنت للعمل بها والتحلي بها. أنت يا صاحب اللحية ويا صاحب القميص الأبيض، أول سمة من سمات من يحمل قضية الإسلام أن يكون ذا عاطفة حية، وألا يكون معول هدم لهذه الأمة. أن يكون ذا عاطفة حية، أن يكون بيحس، يكون بني آدم، أن يكون فاهما أن هذا الإسلام بحاجة إلى أصحاب قلوب. ولهذا تجد هذا واضحا في كثير من أسلافنا، بينما يقل كثيرا 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 عند الخلف والمعاصرين. تجد رجلا كالشيخ محمد رشيد الرضا صاحب تفسير المنار، هذا العالم النحرير تدخل عليه أمه يوما فتجده باكيا، فتقول له: ما الذي يبكيك؟ أمات مسلم في الصين؟ انظر إلى سؤال الأم الخبيرة بحقيقة ابنها. ولهذا كانوا يقولون: إذا أردت أن تعرف حقيقتك مجردة لا مجاملة فيها، فاسأل عن حقيقتك أهلك وذويك، فهم أعلم الناس بك حقيقة. انظر إلى الأم تقول: ما الذي يبكيك؟ أمات مسلم في الصين؟ قال: لا. أمال الناس اللي بتموت وبتتسجن وبتعتقل، واخد بالك أنت إزاي، وبتتمنع وانت ما عندكش دم إلا من رحم ربي، هل ينتظر من أمثال هؤلاء جبال الثليل أن تتحرك قلوبهم فضلا أن يتحركوا لنصرة الإسلام؟ لا يقول هذا عاقل، لا يقول بهذا الكلام عاقل أن تكون ذا عاطفة حية تجاه دينك. إذا رأيت المناكير تنتشر في بلدك، في جامعتك، في مدرستك، في محيط عملك، في محيط جيرانك وأهلك، فإن قلبك يحترق وتجلس تفكر وتسأل وتقترح كيف تغير واقع هؤلاء، كيف تدعو هؤلاء إلى الله من جديد في وقت صد شياطين الإنس والجن قلوب هؤلاء وعقولهم وأفكارهم عن الدين وأهله، فتمردوا على الله ورسوله وأهل الإيمان من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أن تكون ذا عاطفة حية وألا تكون معول هدم في الأمة. كيف تكون معول هدم؟ بتقصيرك الشخصي. ولهذا قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الحسن: هو الذنب بعد الذنب يميت القلب ولا يشعر صاحبه به. نعم، هذه خاصية من خواص الذنوب، أنها تميت قلبك فتصاب بانتكاسة الفطرة. من أصحاب الانتكاسة أنهم إذا رأوا المعروف ظنوه منكر، وإذا رأوا المنكر حسبوه معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، برضو بتقرش رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وعند أبي داود: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي بشكل إيه؟ متكرر. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبي قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذا حصل هذا الحول في القلب فاعلم أن قلبك في خطر. ولهذا فإن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي عنه ورزقنا قائدا كصلاح، كان إذا مر على جماعة من جنوده قبل المعركة، قبيل المعركة، يمر عليهم ليلا، فإذا مر على هذه الخيمة فوجد أهلها من القائمين القانتين الساجدين الباكين، يقول: الله أكبر، من قبلكم يأتي النصر. وإذا مر على أخرى فسمع غطيط النوم فينظر إليهم نظرة متأمل متوجع متشكك فيقول أخشى أن يؤتى الإسلام من إيه؟ من قبلكم. أخشى أن يؤتى الإسلام من قبلكم، لأن عينا تسهر لغير الله وتنام كثيرا على غير مراد الله، لا يمكن لهذه العين أن تصبر على الجزع إذا نزلت الملمات، لا يمكن. ولهذا ربي النبي وصحب النبي في بداية الرسالة على قيام الليل، لتتعلم الأمة أن مدرسة قيام الليل من أسباب الجلد والثبات إذا نزلت الفتن والمحن، أن تكون ذا عاطفة حية وألا تكون معول هدم لهذه الأمة بتقصيرك وذنوبك. تركك للصلاة في جماعة سبب لهزيمة الأمة في فلسطين، نظرك للحرام ومشاهدتك للأفلام المحرمة سبب من أسباب وقوع الهزيمة لإخواننا في سوريا، تعاملك بالربا وأكلك للمال الحرام وأكلك لأموال اليتامى وأخذ أموال النساء بحجة أن عرف بلدنا إن إحنا ما بنديش ورث للحريم، بنديهم مواسم، إن هذه الكبيرة من أسباب لحوق الهزيمة بإخواننا في بورما. إن التبرج والعلاقات الجنسية والمخدرات، إن المجاهرة في الأفراح بالغانيات والفاسقين، إن كل هذا وغيره كثير مما تعلمونه أو لا تعلمونه من أسباب لحوق الهزيمة بنا في مصر وغيرها. فهلا أفقنا؟ وهلا تبنى؟ يا عباد الله، اعلموا أن تقصير العباد سبب من أسباب الهلكة. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. هل نزلت البلاءات؟ نزلت البلايا، ونزلت الأوبئة، الملاريا هي، ونزل الفرقة، وحدث بيننا التهارج والتقاتل وتناثر الأشلاء والتباغض. هل هذا حاصل؟ نعم. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبك وذنوبي، فكلنا مشتركون في هذه الجريمة النكراء، ألا وهي الإكثار من الذنوب واستجلاب غضب الله تعالى علينا. السمة الثانية من سمات من يحمل الإسلام في قلبه وعقله وجوارحه: العلم بهذا الدين. كيف تنصر قضية لا تعلمها ولا تعلم حقيقتها ولا تدرك مضمونها بشكل شمولي؟ ألم يقل الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة وملاك دينكم الورع؟ والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: إن أهل العلم هم أكثر الناس بصيرة، شريطة أن يكونوا ربانيين، شريطة أن يكونوا عاقلين، شريطة أن يكونوا من ذوي البصيرة والأفكار الثاقبة. فهل أنت رباني؟ هل تتعلم دينك بشكل صحيح؟ وهل لتعلم الدين شكل صحيح؟ نعم. وهل أوقعنا فيما نحن فيه الآن؟ إلا أننا كنا نزعم كاذبين أننا نتعلم الدين، فلم نتعلم الدين بشكل صحيح. كيف نتعلم الدين بشكل صحيح؟ قالوا تتعلم الدين بشكل صحيح عن طريق توافر هذه الشروط الثلاث: المرحلية والشمولية والاستمرارية. المرحلية أن تعرف قدرك وحجمك. لا يا عم الشيخ، ده احنا كل واحد عندنا مربي دقنه في البلد دي بياخدها بالأقدمية زي الجيش، لما يطلع له شعرتين بيض ولا تطول شوية يبقى مفتي، تكبر شويتين يبقى شيخ الإسلام، تكبر ثلاث شويات ما يلقيش على الناس السلام، وممكن كمان يعتزل في بيته وما يصليش لأنه بلغ اليقين تماما بتمام كالطرقية والصوفية المبتدعة. أليست هذه كارثة؟ إن طعام الكبار سم الصغار، فلماذا تقبل على ما ليس لك؟ تراه يتكلم وكأنه شيخ الإسلام، فإذا كلمته أو سألته في أبسط قواعد الملة في أي فرع من فروع العلم وجدته خاويا، وارتد إليك بصرك خاسئا وهو حسير. بل الكارثة أن هذا يزعم أن له الحق في الاجتهاد في ماذا؟ في نوازل الأمة، فيجعل كلماته في مقارنة كلام من لهم حق الاجتهاد. فإذا قال العالم المجتهد كلاما يخالف فكره أو هواه أسقطه بدعوى أن العالم لا يفهم، وأن العالم الذي تحقق بالعلم ممن له شروط الاجتهاد جبان عميل خواف. أليست هذه كارثة؟ أن نرى الأغرار الصغار من الأحداث يتكلمون ويخوضون في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. إنها والله مصيبة، ولعل هذا ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. هل نحن في هذه المرحلة؟ نعم، تصويبها أن تتعلم بمرحلية، ألا تسابق الأحداث، أن تكون قاعدتك أن طعام الكبار سم الصغار، أن تطلب العلم بشكل متدرج في كافة فروع العلم. ولقد رأينا خطر الاقتصار على فرع من العلوم الشرعية دون دراسة بقية العلوم، فوجدنا فلانا ممن كان يشار إليه بالبنان أنه شيخ الإسلام في كذا، وجدناه يزل في أبسط المسائل العلمية التي قد تعارف عليها علماؤنا وطلبة العلم فينا وفي غيرنا. لماذا؟ لأن الرجل لم يتعلم بشكل مرحلي، ثم هو لم يتعلم بشكل شمولي، لم يتعلم السياسة الشرعية، لم يتعلم فقه الجهاد، لم يتعلم الحاكمية وصورها، لم يتعلم الفقه، لم يتعلم الحديث، لم يتعلم مصطلح الحديث، لم يتعلم علوم الآلة فضلا عن غيرها. فكانت النتيجة أنه يأتي في دين الله بالعجائب والغرائب، حتى وإن كان دكتور، نعم، حتى وإن كان أستاذ، نعم، فليس معنى الحصول على شهادة أنني قد أحط بالعلم من كل جوانبه. أن تتعلم بشمولية من باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع جوانبه. أن تكون شموليا، حتى تكون نظرتك شمولية، حتى تتسع نظرتك. ثالثا أن تستمر، فالآفة الكبرى في هذا العصر العجلة والطيش وعدم الاستمرار والتأني. ولهذا كانوا يقولون من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا تتعجل الشيء قبل أوانه، لا تطلب فروض الكفايات وأنت لم تتعلم فروض الأعيان. السمة الثالثة والأخيرة التي أقولها في هذه الخطبة أن تعمل بدين الله تعالى. إن قنطرة خطيرة حصلت في الفترات الماضية وحصلت هذه الفجوة هي القنطرة بين العلم والدعوة. في حتة ناقصة كده وقعت اللي هي الإيه؟ العمل. أنت متعبد لله بالعلم، ثم أنت متعبد لله بالعمل بهذا العلم، فأنت مسؤول بين يدي الله تعالى يوم القيامة. هل عملت فيما علمت؟ كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون، والمقت أشد الغضب، كما قال القرطبي رحمه الله قال رسول الله، كما عند الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من هذه عن علمه ماذا عمل فيه. إن كل كلمة تسمعها حجة عليك. فواحد يقوم بقى عامل فيها فركوك يقول لك ايه، طب خلاص يا عم ما تكسبناش بقى ذنوب ولا معاصي ولا آثام، ما عدتش تقول لنا. لا، ما هو انت هتأثم برضو لأنك لم تتعلم. فإياك والإثم، واجتهد أن تقلب المعايير والموازين فتجعل هذا سببا في تعلمك وفي العمل بالعلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في رسالة ماتعة موسومة باقتضاء العلم العمل، قال في مقدمتها: فإني موصيك يا طالب العلم بإجهاد النفس على العمل بهذا العلم، فإن العلم والد والعمل مولود، وإن العلم شجرة والعمل ثمرة، ولا يسمى العالم عالما حتى يكون بعلمه عاملا. اعمل بعلمك وإلا كان علمك حجة عليك يوم القيامة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، السمة الرابعة من سمات هذا البطل حامل لواء الدين أن يكون داعيا لهذا الدين. نعم، لابد وأن ينتصر للإسلام وأن يتحرك قلبه للإسلام. فإذا صح هذا القلب وصح تعلق القلب بالله وأراد هذا القلب نصرة الإسلام، حتما سنرى آثار ذلك على الجوارح، إذ السلوك مرآة الفكر كما يقولون. لابد وأن تنصر الإسلام بكل كيانك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أين أنت من هذا الواقع المرير؟ أين أنت؟ لقد رأيت فيما رأيت في الأشهر الماضية والناس نوم في بلادنا أن الإسلام تستأصل شأفته من بورما، وتستأصل شأفته من أفريقيا الوسطى ومن أنغولا، وها هم أعداء الله يستغلون ما نحن فيه من أحداث وبلايا جسام ليستأصلوا شأفة الإسلام في كثير من البلاد، ويمكنوا الطواغيت الظلمة من رقاب العباد. فأين أنت من هذا؟ أين أنت من دين يبدل الآن في أذهان الناس بما يعرف بالإسلام الأمريكاني المعتدل؟ أين أنت من ثوابت الإسلام التي تضمحل شيئا فشيئا في عقول الناشئة الجدد. إنني أخشى أن يدركنا يا جماعة أن يدركنا جميعا زمان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى ما يدرى لا صلاة وما صيام. تقدم علمي ملحوظ. الواد عندكم دلوقتي بيفهم في البلاك بيري والفيس والتويتر، ولا يستطيع أن يعرف الإسلام الذي ينتسب إليه بجملة واحدة صحيحة. بل إن الإلحاد صار ظاهرة في مصر الأزهر، حتى أن كثيرا من المسؤولين في الأزهر الشريف أمر بإصدار كتيبات مع مجلة الأزهر الناطقة باسم الأزهر الشريف في مصر، فكانت كتيبات وهم الإلحاد وحوار الإيمان والإلحاد والرد على الماديين. الإلحاد ينتشر بين الشباب، نعم. لماذا؟ لأن الإنسان أسير الفكرة الأولى، وهؤلاء خواء لا يعرفون شيئا في شيء، لا يعرفون شيئا لا عن الدنيا ولا عن الدين. وهناك جهات تسعى لتغييب هؤلاء دائما أبدا، فلماذا لا تسعى أنت وتذبح ضد التيار ليستفيق هؤلاء على يدك، فتأتي يوم القيامة وقد انتشر الإسلام وظهر الإسلام وثبت أهل الإسلام بسببك أنت. إنني أدعوك اليوم أخي الكريم، يا من تسمعني، ألا تكون خطبتي كالخطب السابقة، بتسمعها من ودنك اليمين وبتطلعها من ودنك اليسار، لأنني أقمت عليك الحجة، ولكني أدعوك للحركة الدؤوب في وقت ينتزع فيه الإسلام انتزاعا من عقول الناشئة. فماذا أنت فاعل؟ هل ستتحرك؟ هل ستأتي يوم القيامة فيفاخر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لك: أنت فلان في بلد كذا نصرت قضية الإسلام؟ هل ستقول هذا؟ وهل سيقال لك هذا؟ أم سيقال لك حينما يأتي النبي ليشفع لك ليستنقذك من أهوال يوم القيامة، يأتي النبي ليشفع لك فيقوم له جبريل فيقول: لا تشفع له، إنك لا تدري ماذا قد أحدث بعدك. فيقول النبي سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، لمن بدل دين الله بعدي. أن تعمل بالدين. ثم من سمات من يحمل قضية الإسلام أن يكون فاهما فهما صحيحا للواقع الذي يعيشه، أن يكون فاهما لخريطة الواقع المحلي والإقليمي والدولي، ولا يكون هذا إلا بقراءة التاريخ والاستفادة من دروسه. فإن الأيام سرعان ما تتكرر، وفي التاريخ خير شاهد. ولهذا من قرأ تاريخ الأمم الماضية والأحداث المشابهة لأحوالنا المصرية لم يقع فيما وقع فيه كثير من الناس. أما من جهل التاريخ، وهذا هو حال الأعم الأغلب والحكم للغالب والنادر لا حكم له، أما من جهل التاريخ صار تبعا لأقوال تقال من هنا وهنالك حتى وصلنا إلى ما نحن إليه اليوم. فهل لا فهمنا هذا الدرس ووعيناه وقرأنا تاريخنا الماضي والحديث؟ إن من سمات من يحمل هم هذا الدين أن يتعاون مع أهل الإسلام على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان،
من غير رفع شعارات جاهلية، ومن غير تعصب أو تحزب لمذهب أو لجماعة أو لشيخ يعقد ولاءه وبراءه عليه. حتى سمعنا من بعض هؤلاء من يقول: أنا أعرف أن الشيخ الذي أتبعه خالف الحق وجانب الصواب، ولكني ملتزم بكلامه وبقراراته، إنها كارثة. فهل سيغني عنك هذا الرجل يوم القيامة شيئا؟ ختاما، إن من يحمل قضية الإسلام لا بد وأن يكون صبورا على كل ما تقدم، أن يكون صبورا على جفاء الخلق، أن يكون صبورا على ما سيلقاه في هذه الأيام، فإننا لا ندري أمقبلون على تمكين أم على استضعاف. وهو في كل هذا مؤمن بقضاء الله وقدره، لأنه يعتقد اعتقادا جازما أن من لم يؤمن بقضاء الله وقدره لم يهنأ له عيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. إذا صبرت على كل ما سبق نلت الإمامة في الدين، وجاوزت الصراط والقنطرة يوم الدين. وإذ قالت طائفة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم. إذا وعيت هذا المعنى لن تصاب باليأس، فكل ما عليك أن تظل ثابتا على الطريق، أن تموت وأنت على الطريق. إن فتح الله على يديك فبها ونعمت، إن استقام الناس بكلماتك فالحمد لله، وإن أعرض الناس عنك فإنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ومعه الرجل والرجلان، وليس معه أحد، وليس هذا قادحا لا في إخلاص النبي ولا في بذل النبي ولا في سعة علم النبي. إذن اصبر وبصبرك تنال ما ترجو. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. احمل للخير راية، انصر قضية الإسلام في وقت يتكالب فيه الناس على الإسلام، حتى يقال لك يوم القيامة: أنت نصرت الإسلام فلك الجنة. وأختم بكلمة جميلة أرن بها في أذنك، اجعلها دائما نصب عينيك، وهي قول الحسن رحمه الله: يأتي الإسلام يوم القيامة فيقول: يا رب، هذا نصرني وهذا خذلني، اللهم من نصرني فانصر ومن خذلني فاخذل. فهل سيقال لك يوم القيامة من الإسلام: جزاك الله خيرا، نصرتني في وقت تكالب علي أهل الأرض؟ أم سيقال لك: خذلت الإسلام خذلك الله؟ انظر أي الطريقين أهدى. وأظن أن الطريق الذي لا طريق غيره هو طريق الأنبياء والرسل، وطريق الأنبياء نصرة هذا الدين بالدعوة إليه والثبات على هذه الدعوة، وألا تتنازل عما تعتقد أنه الحق، وبهذا تنتصر دعوتك في الدنيا أو بعد مماتك. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم اهد أمتنا، اللهم اهد أمتنا، اهد إخواننا، اجمع كلمة المسلمين، اجمع كلمة المسلمين، احفظ بلادنا مصر، احفظ بلادنا مصر، احفظ بلادنا مصر من كل فتنة وسوء وهم وحزن وكرب وبلاء. نسألك اللهم تبارك وتعالى أن تحفظ أهل الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، وفك الحصار عن المحاصرين في غزة، وانصر عبادك المجاهدين يا ربنا في أنغولا، واحفظ أهل الإسلام في بورما، وانصر أهل السنة في العراق. اللهم ثبت أهل الإيمان والاستقامة في مصر، ثبتنا وإياهم على الحق والهدى. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا ودعاتنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا، وأذر الدائرة عليه في الدنيا قبل الآخرة، واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، والظلم والظالمين يا رب العالمين. يا ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك، فاللهم بدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال، قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ شباب هذا البلد، واحفظ بنات هذا البلد، واحفظ أطفال هذا البلد، احفظ أمتنا يا ربنا من كل مكروب وسوء وفتنة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أقم الصلاة.